بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يقول السائل: شاب منعه أبوه من الزواج بامرأة، والسبب أنه يريد تزويج ولده بالذي يريد الوالد، مع أن هذه المرأة يقول مستقيمة، والمهر النبوي 5000 ريال، والجواب: طاعة الوالدين بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، بما أن هذه المرأة التي أنت تريدها مستقيمة وأهلها موافقون على المهر النبوي حدود 5000 ريال يمني بهذه العملة الموجودة حاليا، فطاعة الوالدين بالمعروف، فعليك أن تنصح الوالد وأن تبين له السنة في هذا الأمر، وأنت بالخيار، أنت بالخيار، يعني إن تزوجت على هذه المرأة لا تكون عاصيا، فإن شئت أقدمت وإن شئت تأخرت، الأمر راجع إليك، والمهم إذا أقدمت على الزواج بها لصلاحها ولسهولة مهرها لا تكون عاصيا. وأنت أخبر أيضا بأبيك، بعض الآباء عنيفين، أنت أخبر هل أبوك من النوع الذي سيسكت فقط حتى لو أضب؟ فما عليك شيء لو أقدمت على الزواج. أم أبوك من النوع الذي إذا أغضبته حمل عليك الآلي وجهه عليك؟ أنت أخبر بأبيك. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كما هي القاعدة المعروفة عند أهل العلم. زواجك عليها مصلحة، لكن إذا كان أبوك من الناس الجليفين، ما عنده تسامح ولا عنده عفو ولا، وممكن يرفع عليك السلاح، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يقول السائل: امرأة تركت قضاء ما عليها من رمضان حتى جاء رمضان آخر، فهل يلزمها الكفارة؟ إن كان هذا التأخير بعذر فعليها القضاء فقط، وإن كان بغير عذر فعليها مع القضاء كفارة إطعام مسكين عن كل يوم، أو التصدق بنصف صاع من الطعام، ما يقدر الآن بكيلو ونصف. الأخ يسأل عن إذا حضر وقت الصلاة وكان أمامهم جنازة، فماذا يصنعون؟ لا تصلوا الجنازة أمامكم، أخروها أو اجعلوها في مكان، فإذا فرغتم من الصلاة المكتوبة تقدم الجنازة. على هذا فتوى أهل العلم. فيقول السائل: هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر للمسافر في يوم الجمعة؟ والجواب: هذا فيه تفصيل، إن كان هذا المسافر صلى في ذلك اليوم يوم الجمعة الظهر ما صلى الجمعة، فله أن يجمع العصر مع الظهر كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة. كان يوم جمعة فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام الظهر قصرا ركعتين، ثم صلى بهم العصر قصرا ركعتين، لأنه صلى ظهرا ما صلى جمعة. أما إذا كان هذا المسافر صلى الجمعة مع المقيمين، صلى الجمعة مع المقيمين فلا يصلي بعدها العصر، يصلي العصر في وقتها إذا حضر وقتها، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، وأن الجمعة تختلف عن الظهر في مسائل عدة. الأخ يسأل عن الزيادة في قنوت الوتر على حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما، والجواب الزيادة على ما في حديث الحسن لا بأس، إذا زاد أحيانا لا بأس، كما هي فتوى أهل العلم من أهل السنة والجماعة، لكن بدون ما يشق على المصلين في إطالة الدعاء. وقد ذكر بعض أهل العلم من نفس الحديث حين قال الحسن رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به في قنوت الوتر، وذكره. قالوا هذا اللفظ يدل على أن هذا الدعاء من ضمن ما يدعى به، وأنه لا ينحصر الدعاء في هذه الكلمات. قال: علمني دعاء أدعو به في قنوت الوتر، أيضا إضافة إلى فعل السلف، فإنه قد جاء أنهم كانوا يزيدون عليه، فكانوا يدعون على الكفار في قنوت الوتر، ويدعون للمؤمنين في قنوت الوتر، فإن شاء الله لا بأس بالزيادة عليه، يؤتى به مع الزيادة. وكما تعلمون أن شهر رمضان من الأزمنة الفاضلة، ومما يرجى فيه قبول الدعاء، إنما فقط لا يشق على الناس، ادعوا بدعاء ما فيه مشقة. يقول السائل: هل للحجامة أيام معينة؟ والجواب نعم، قد جاء في الحديث كما في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه قال عليه الصلاة والسلام: احتجموا على بركة الله يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الأربعاء، فإنه ما من داء ينزل إلا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء. فالأفضل، هذا من باب الأفضلية، الأفضل أن يكون الحجامة في يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الخميس، ويكون في التاريخ 17 من الشهر أو 19 أو 21، هذا هو الأفضل. لكن لو حصل أنه ما تيسر وأنه احتجم في غير هذه الأيام أو في غير هذا التاريخ، فإن شاء الله لا بأس. الذي يظهر والله أعلم أن هذا من باب الأفضلية. وقال أيضا: والحجامة على الريق أمثل، في نفس الحديث، يعني قبل أن تأكل أفضل بدري، احتجم صباحا مبكر. قال: والحجامة على الريق أمثل، يعني أفضل، وتزيد في العقل وتزيد في الحفظ. فالأخ يسأل عن التطيب بالفولونيا، والجواب فتوى أهل العلم من أهل السنة على التحذير منها، على التحذير من التطيب بالفولونيا، وأنها تحتوي على نسبة من الكحول تتفاوت من علبة إلى أخرى. ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والحمد لله قد يسر الله في هذه الأزمنة بأنواع كثيرة من أنواع الطيب. وهذا السائل يسأل عن حكم الانتحار، ما يسمى بالعمليات الانتحارية، والجواب فتوى أهل العلم من أهل السنة أن هذا لا يجوز، وأنه يعتبر قاتلا لنفسه، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هذا السائل يسأل عن الشيخ يحيى بن علي الحجوري، والجواب الشيخ يحيى الحجوري جزاه الله خير يعتبر من علماء أهل السنة والجماعة، ويعتبر خليفة الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله عليه على طلابه وعلى مركزه وعلى مسجده بوصية من الشيخ، وهو على خير جزاه الله خير، ونسأل الله أن ينفع به وأن ينفع بنا وبجميع مشايخ أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم وموافقة للكتاب والسنة، فهو على خير جزاه الله خير، ودروسه فيها خير، وننصح بطلب العلم على يده وبالاستفادة منه ومن كتبه. أما بالنسبة لكلام أصحاب البدع والأهواء من حزبيين ومن الشيعة ورواخب في علماء أهل السنة والجماعة فلا يلتفت إلى ذلك، فمعروف أن أصحاب البدع والأهواء حاقدون على أهل السنة والجماعة، ما هم راضون عن أهل السنة مهما تلطفت بهم، فإن الخلاف بيننا وبينهم خلاف منهجي وعقدي، فمهما تلطف الإنسان بهم ما يفيدهم ذلك. تعرفون الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه عاصر بعضا من أصحاب البدع، فهل استفادوا منه؟ الجواب لا، بل حاربوه وكادوه وكفروه ضللوه وأفتوا بقتله. ومحنة الإمام أحمد رحمة الله عليه معروفة، فأصحاب البدع هكذا في كل زمان ومكان، ما هم راضون عن إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، ولا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا عن الشوكاني، ولا عن الصنعاني، ولا عن الألباني، ولا عن الشيخ بن باز، ولا الشيخ بن عثيمين، ولا الشيخ مقبل، ولا الإمام البخاري، ولا مسلم، ولا أبو داود، ولا عن أحد، ولا عن أحد. أعطوني عصرا من العصور وجد فيه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وإذا بأصحاب البدع جميعا يتوبون وينضمون إليه، ما في ولا في عاصم أصول. الإمام البخاري رحمة الله عليه عاصر أصحاب البدع، والإمام مسلم عاصر، وابن تيمية عاصر، والإمام الشافعي عاصر، والإمام أحمد بن حنبل عاصر، والشوكاني والصنعاني وابن الوزير إلى عصرنا هذا. عصرنا هذا أصحاب البدع عاصروا الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ مقبل جزاهم الله خير ورحمة الله عليهم. هل استفادوا منهم؟ هل انتفعوا بعلمهم؟ أنت لا تصدق المبتدع إذا قال فلان يجرح، هو ما يذم لأنه يجرح، هو يذم لأنه متبع للكتاب والسنة فقط، جعل كلمة يجرح أو كلمة يسب جعلها عذر لأنه يرى أنه ممكن تقبله أنت أو يقبله أي إنسان قليل العلم. الكلام ما هو حول يجرح ولا حول يسب، إنما حول أنه سني، وأصحاب البدع ما يرضون عن أهل السنة. يقول الأخ بعض الناس متأثرون بالأخ صالح البكري، والجواب الأخ صالح البكري نحن نقول بأنه طالب، وينبغي أن يفرق بين طالب وبين عالم، يعني مهما كان فهو طالب. فهؤلاء يعني يقال لهم وزنوا بالقسطاس المستقيم. مطلوب من أهل السنة ومن جميع المسلمين الإنصاف. فالطالب من الخطأ أن يرفع إلى منزلة العالم، والعالم من الخطأ أن ينزل إلى منزلة الطالب. وهذا لو حصل من باب اللخبطة، إذا كان هذا يرفع وهذا ينزل بالهوى هذا خطأ. فالطالب طالب، من يرفعه إلى مصاف العلماء؟ العلماء، ما هم العامة ولا هم الطلاب. لكن هذه الظاهرة ينبغي أن يحذر منها. الآن كما تعرفون شبه فوضى، خلاص من أعجبهم قالوا هذا شيخ هذا عالم، وربما كان يعني مجرد واعظ فقط أو خطيب فقط. العامة من الخطأ أن يرفعوا قل هذا عالم، الحكم ما هو للعوام ولا هو للطلاب. فالأخ صالح البكري طالب علم، هذه منزلته. ولا شك أن الطالب إذا اجتهد قد يصير يوم من الأيام عالم، لكن حتى الآن العلماء ما قد قالوا هو عالم. فإن شاء الله أن أهل السنة يتنبهون لهذه المسألة، يعني مثلا فلان زاروه صالوا راح يزوره، وصالوا الثاني راح يزوره، إيش هذا؟ يعني الطالب طالب، يعني عامل الطالب مثل ما تعامل بقية الطلاب، مثل ما تعامل بقية الطلاب. هل لو طلب منك أن تزور الطالب فلان الثاني ستخصه بزيارة؟ قال لا. طيب ليش؟ هذا طالب وهذا طالب، إيش معنى تخص فلان بالزيارة دون فلان؟ فهو طالب علم، وقد وعد أنه سيواصل إن شاء الله طلب العلم عند العلماء من أهل السنة والجماعة. أنا نصحت بهذا وقال أنا مستعد، ونصحته بعدم فتح مركز. قلت له أنت الآن ما قد فتحت المركز، وانظر قد حصل انشقاق، فكيف لو حصل فتح المركز؟ فاستعد بأنه ما يفتح مركز وأنه سيذهب يطلب العلم. هذه الطريقة الصحيحة. وأيضا كما يقول علماء أهل السنة، ما نحب أن نعلق الناس بالأشخاص. من الخطأ أن تكون النفوس متعلقة بفلان، فإن فلان يموت أو ينتكس، لكن الحق ثابت. فينبغي أن يعلق الأشخاص بالكتاب وبالسنة، بالكتاب وبالسنة وبالدليل، ولا يعلقون بالأشخاص. فإن الحي كما ذكر هذا السلف قالوا الحي لا تؤمن عليه الفتنة، من كان متبعا فليتبع من قد مات، أي مات على الكتاب وعلى السنة. أما الحي قالوا لا تؤمن عليه الفتنة، وكما هو الواقع الآن. هذه المسألة ينبغي أن يهتم بها علماء أهل السنة والجماعة، وهي مسألة يعني علاج هذه الظاهرة، التعلق بالأشخاص ونفخ. هذا معروف عند الحزبيين، الحزبيون يتعلقون بالأشخاص، وهكذا أصحاب البدع يتعلقون بالأشخاص ويوالون ويعادون ويتقاطعون ويتدابعون ويتقاتلون على الأشخاص، وإذا انحرف انحرفوا معه، وإذا انحرف انحرف آخر تابعوا، ويبقى يجرجرهم من ضلالة إلى ضلالة. أما أهل الحق لا،
هنا ينتهي الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يقول السائل: شاب منعه أبوه من الزواج بامرأة، والسبب أنه يريد تزويج ولده للذي يريد الوالد، مع أن هذه المرأة يقول مستقيمة، والمهر النبوي 5000 ريال، والجواب: طاعة الوالدين بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، بما أن هذه المرأة التي أنت تريدها مستقيمة، وأهلها موافقون على المهر النبوي حدود 5000 ريال يمني بهذه العملة الموجودة حاليا، فطاعة الوالدين بالمعروف، فعليك أن تنصح الوالد وأن تبين له السنة في هذا الأمر، وأنت بالخيار، أنت بالخيار. يعني إن تزوجت على هذه المرأة لا تكون عاصيا، فإن شئت أقدمت وإن شئت تأخرت، الأمر راجع إليك. والمهم إذا أقدمت على الزواج بها لصلاحها ولسهولة مهرها لا تكون عاصيا. وأنت أخبر أيضا بأبيك، بعض الآباء عنيفين، أنت أخبر هل أبوك من النوع الذي سيسكت فقط حتى لو أضب؟ فما عليك شيء لو أقدمت على الزواج. أم أبوك من النوع الذي إذا أغضبته حمل عليك الآلي وجهه عليك؟ أنت أخبر بأبيك. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كما هي القاعدة المعروفة عند أهل العلم. زواجك عليها مصلحة، لكن إذا كان أبوك من الناس الجليفين، ما عنده تسامح ولا عنده عفو ولا وممكن يرفع عليك السلاح. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يقول السائل: امرأة تركت قضاء ما عليها من رمضان حتى جاء رمضان آخر، فهل يلزمها الكفارة إن كان هذا التأخير بعذر فعليها القضاء فقط، وإن كان بغير عذر فعليها مع القضاء كفارة إطعام مسكين عن كل يوم، أو التصدق بنصف صاع من الطعام ما يقدر الآن بكيلو ونصف. الأخ يسأل عن إذا حضر وقت الصلاة وكان أمامهم جنازة فماذا يصنعون؟ لا تصلوا الجنازة أمامكم، أخروها أو اجعلوها في مكان. فإذا فرغتم من الصلاة المكتوبة تقدم الجنازة. على هذا فتوى أهل العلم. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر للمسافر في يوم الجمعة؟ والجواب: هذا فيه تفصيل. إن كان هذا المسافر صلى في ذلك اليوم يوم الجمعة الظهر ما صلى الجمعة، فله أن يجمع العصر مع الظهر كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة. كان يوم جمعة فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام الظهر قصرا ركعتين، ثم صلى بهم العصر قصرا ركعتين، لأنه صلى ظهرا ما صلى جمعة. أما إذا كان هذا المسافر صلى الجمعة مع المقيمين فلا يصلي بعدها العصر، يصلي العصر في وقتها إذا حضر وقتها، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. وأن الجمعة تختلف عن الظهر في مسائل عدة. الأخ يسأل عن الزيادة في قنوت الوتر على حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما. والجواب: الزيادة على ما في حديث الحسن لا بأس، إذا زاد أحيانا لا بأس، كما هي فتوى أهل العلم من أهل السنة والجماعة، لكن بدون ما يشق على المصلين في إطالة الدعاء. وقد ذكر بعض أهل العلم من نفس الحديث حين قال الحسن رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به في قنوت الوتر، وذكره. قالوا: هذا اللفظ يدل على أن هذا الدعاء من ضمن ما يدعى به، وأنه لا ينحصر الدعاء في هذه الكلمات. قال: علمني دعاء أدعو به في قنوت الوتر، أيضا إضافة إلى فعل السلف، فإنه قد جاء أنهم كانوا يزيدون عليه، فكانوا يدعون على الكفار في قنوت الوتر، ويدعون للمؤمنين في قنوت الوتر، فإن شاء الله لا بأس بالزيادة عليه، يؤتى به مع الزيادة. وكما تعلمون أن شهر رمضان من الأزمنة الفاضلة، ومما يرجى فيه قبول الدعاء. إنما فقط لا يشق على الناس، ادعوا بدعاء ما فيه مشقة. يقول السائل: هل للحجامة أيام معينة؟ والجواب نعم، قد جاء في الحديث كما في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه قال عليه الصلاة والسلام: احتجموا على بركة الله يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الأربعاء، فإنه ما من داء ينزل إلا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء. فالأفضل، هذا من باب الأفضلية، الأفضل أن يكون الحجامة في يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الخميس، ويكون في التاريخ 17 من الشهر أو 19 أو 21. هذا هو الأفضل. لكن لو حصل أنه ما تيسر وأنه احتجم في غير هذه الأيام أو في غير هذا التاريخ، فإن شاء الله لا بأس. الذي يظهر والله أعلم أن هذا من باب الأفضلية. وقال أيضا: والحجامة على الريق أمثل، في نفس الحديث، يعني قبل أن تأكل أفضل بدري، احتجم صباحا مبكر. قال: والحجامة على الريق أمثل، يعني أفضل، وتزيد في العقل وتزيد في الحفظ. فالأخ يسأل عن التطيب بالفولونيا، والجواب: فتوى أهل العلم من أهل السنة على التحذير منها، على التحذير من التطيب بالفولونيا، وأنها تحتوي على نسبة من الكحول تتفاوت من علبة إلى أخرى. ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحمد لله قد يسر الله في هذه الأزمنة بأنواع كثيرة من أنواع الطيب. وهذا السائل يسأل عن حكم الانتحار، ما يسمى بالعمليات الانتحارية. والجواب: فتوى أهل العلم من أهل السنة أن هذا لا يجوز، وأنه يعتبر قاتلا لنفسه. والله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هذا السائل يسأل عن الشيخ يحيى بن علي الحجوري، والجواب: الشيخ يحيى الحجوري جزاه الله خير يعتبر من علماء أهل السنة والجماعة، ويعتبر خليفة الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله عليه على طلابه وعلى مركزه وعلى مسجده بوصية من الشيخ، وهو على خير جزاه الله خير. ونسأل الله أن ينفع به وأن ينفع بنا وبجميع مشايخ أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم وموافقة للكتاب والسنة، فهو على خير جزاه الله خير، ودروسه فيها خير، وننصح بطلب العلم على يده وبالاستفادة منه ومن كتبه. أما بالنسبة لكلام أصحاب البدع والأهواء من حزبيين ومن الشيعة ورواخب في علماء أهل السنة والجماعة فلا يلتفت إلى ذلك. فمعروف أن أصحاب البدع والأهواء حاقدون على أهل السنة والجماعة، ما هم راضون عن أهل السنة مهما تلطفت بهم، فإن الخلاف بيننا وبينهم خلاف منهجي وعقدي، فمهما تلطف الإنسان بهم ما يفيدهم ذلك. تعرفون الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه عاصر بعضا من أصحاب البدع، فهل استفادوا منه؟ الجواب لا، بل حاربوه وكادوه وكفروه ضللوه وأفتوا بقتله. ومحنة الإمام أحمد رحمة الله عليه معروفة، فأصحاب البدع هكذا في كل زمان ومكان، ما هم راضون عن إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، ولا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا عن الشوكاني، ولا عن الصنعاني، ولا عن الألباني، ولا عن الشيخ بن باز، ولا الشيخ بن عثيمين، ولا الشيخ مقبل، ولا الإمام البخاري، ولا مسلم، ولا أبو داود، ولا عن أحد، ولا عن أحد. أعطوني عصرا من العصور وجد فيه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة وإذا بأصحاب البدع جميعا يتوبون وينضمون إليه، ما في ولا في عصر من العصور. الإمام البخاري رحمة الله عليه عاصر أصحاب البدع، والإمام مسلم عاصر، وابن تيمية عاصر، والإمام الشافعي عاصر، والإمام أحمد بن حنبل عاصر، والشوكاني والصنعاني وابن الوزير إلى عصرنا هذا. عصرنا هذا أصحاب البدع عاصروا الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ مقبل جزاهم الله خير ورحمة الله عليهم. هل استفادوا منهم؟ هل انتفعوا بعلمهم؟ أنت لا تصدق المبتدع إذا قال فلان يجرح، هو ما يذم لأنه يجرح، هو يذم لأنه متبع للكتاب والسنة فقط، جعل كلمة يجرح أو كلمة يسب جعلها عذر لأنه يرى أنه ممكن تقبله أنت أو يقبل أي إنسان قليل العلم. والكلام ما هو حول يجرح ولا حول يسب، إنما حول أنه سني، وأصحاب البدع ما يرضون عن أهل السنة. يقول الأخ بعض الناس متأثرون بالأخ صالح البكري، والجواب الأخ صالح البكري نحن نقول بأنه طالب، وينبغي أن يفرق بين طالب وبين عالم، يعني مهما كان فهو طالب. فهؤلاء يعني يقال لهم وزنوا بالقسطاس المستقيم. مطلوب من أهل السنة ومن جميع المسلمين الإنصاف، فالطالب من الخطأ أن يرفع إلى منزلة العالم، والعالم من الخطأ أن ينزل إلى منزلة الطالب. وهذا لو حصل من باب اللخبطة، إذا كان هذا يرفع وهذا ينزل بالهوى هذا خطأ. فالطالب طالب، من يرفعه إلى مصاف العلماء؟ العلماء، ها هم العامة ولا هم الطلاب، لكن هذه الظاهرة ينبغي أن يحذر منها. الآن كما تعرفون شبه فوضى، خلاص من أعجبهم قالوا هذا شيخ هذا عالم، وربما كان يعني مجرد واعظ فقط أو خطيب فقط. العامة من الخطأ أن يرفعوا يقول هذا عالم، الحكم ما هو للعوام ولا هو للطلاب. فالأخ صالح البكري طالب علم، هذه منزلته. ولا شك أن الطالب إذا اجتهد قد يصير يوم من الأيام عالم، لكن حتى الآن العلماء ما قد قالوا هو عالم. فإن شاء الله أن أهل السنة يتنبهون لهذه المسألة، يعني مثلا فلان زاروه صالوا راح يزوره وصال الثاني راح يزوره، ايش هذا؟ يعني الطالب طالب، يعني عامل الطالب مثل ما تعامل بقية الطلاب، مثل ما تعامل بقية الطلاب. هل لو طلب منك أن تزور الطالب فلان الثاني ستخصه بزيارة؟ قال لا. طيب ليش؟ هذا طالب وهذا طالب، إيش معنى تخص فلان بالزيارة دون فلان؟ فهو طالب علم، وقد وعد أنه سيواصل إن شاء الله طلب العلم عند العلماء من أهل السنة والجماعة. أنا نصحته بهذا وقال أنا مستعد، ونصحته بعدم فتح مركز. قلت له أنت الآن ما قد فتحت المركز، وانظر قد حصل انشقاق، فكيف لو حصل فتح المركز؟ فاستعد لأنه ما يفتح مركز وأنه سيذهب يطلب العلم. هذه الطريقة الصحيحة. وأيضا كما يقول علماء أهل السنة، ما نحب أن نعلق الناس بالأشخاص. من الخطأ أن تكون النفوس متعلقة بفلان، فإن فلان يموت أو ينتكس، لكن الحق ثابت. فينبغي أن يعلق الأشخاص بالكتاب وبالسنة، بالكتاب وبالسنة وبالدليل، ولا يعلقون بالأشخاص. فإن الحي كما ذكر هذا السلف قالوا الحي لا تؤمن عليه الفتنة، من كان متبعا فليتبع من قد مات، أي مات على الكتاب وعلى السنة. أما الحي قالوا لا تؤمن عليه الفتنة، وكما هو الواقع الآن. هذه المسألة ينبغي أن يهتم بها علماء أهل السنة والجماعة، وهي مسألة يعني علاج هذه الظاهرة، التعلق بالأشخاص ونفخ. هذا معروف عند الحزبيين، الحزبيون يتعلقون بالأشخاص، وهكذا أصحاب البدع يتعلقون بالأشخاص ويوالون ويعادون ويتقاطعون ويتدابعون ويتقاتلون على الأشخاص. وإذا انحرف انحرفوا معه، وإذا انحرف انحرف آخر تابعوا، ويبقى يجرجرهم من ضلالة إلى ضلالة. أما أهل الحق لا،
هنا ينتهي الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط.